كشف الشبهات حول صحيح البخاري والرد على الدكتور العقلاني. الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد أرسل لي بعض الإخوة الأطباء منشورات لبعض الدكاترة العقلانيين وأخبرني أنه يتم تداولها بين زملائه الأطباء وفيها الطعن والتشكيك بصحيح البخاري على وجه الخصوص وبالسنة المطهرة على وجه العموم. وفي الحقيقة قد كنت رأيت هذه المنشورات قبل فترة ولكني أعرضت عنها لأن التجاري مع العقلانيين لا نهاية له، وكنت حينها أقول مكانة صحيح البخاري أجل عند المسلمين من أن تتأثر بمثل كلام هذا العقلاني، ولا يزال الأمر كذلك والحمد لله، لكن كما قيل لكل ساقطة لاقطة. وبرواد مثل هذه المنشورات يتأثر البعض، خاصة ممن ليس لديه حصالة علمية بالشريعة الإسلامية، ونظرا لأن كثيرا من أصحاب الدراسات الدنيوية كالطب والهندسة والحاسوب وغيرها لم يسبق لأحدهم أن تعلم الشريعة الإسلامية من منبعها الصافي، وإنما كان بداية مرحلته لا اهتمام له بالدين أصلا، ثم يتعلم علما من العلوم الدنيوية ويبرع فيه. وعامة هؤلاء يتلقون تعليمهم في بلاد الغرب، في بلاد يسودها الكفر والإلحاد، وفي بعضها تسود العلمانية والعقلانية، وحينها يبدأ يتعلم الإسلام كما يتعلمه أعداء الإسلام ليطعن فيه ويشكك في مصادره، فهو في الحقيقة أضر على الإسلام والمسلمين ممن يعلن الكفر البواح بالله رب العالمين. وكان من أولئك الذين نشير إليهم هم العقلانيون ومن تأثر بهم، حتى صارت لهم منصات إعلامية يروجون من خلالها أفكارهم الدخيلة المنحرفة.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
على كل، المقدمات التي يمكن أن تقال في هذا الصدد قد تبدو كثيرة، لكني أختصر القول فأقول إن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه مهما شكك فيه المشككون، سواء من الداخل أو الخارج، حيث قال سبحانه
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
والذكر هنا ليس القرآن فقط، بل هو عام في القرآن والسنة، لقول الله تعالى
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
فسمى الله السنة التي أوحاها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ذكرا، ومن حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هيأ لها أئمة جهابذة نقلوها لنا ودونوها وميزوا الدخيل فيها بطرق حديثية متناهية الدقة لا تشبهها طريقة في النقل أبدا في أي أمة وملة. وكل ذلك من حفظ الله لهذا الدين الذي وعد ببقائه وشموله حتى يأتي وعد الله وأمره. وقبل أن أشرع في إزالة اللبس وكشف الشبهات عن صحيح البخاري، أضع هذه المحاورة العقلية للعقلانيين ومن تأثر بهم ليتبين ضعف مذهبهم ووهن طريقتهم وركة فهمهم وتناقض أفكارهم. أولا، ما الفرق بين نقل القرآن والسنة حتى وصل إلينا؟ الجواب لا فرق، فالذين نقلوا لنا القرآن الذي بين أيدينا هم الذين نقلوا لنا السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذين كتبوا الوحي القرآني هم أنفسهم وأمثالهم الذين كتبوا الوحي النبوي. فإذا شككنا في نقل السنة لأجل النقلة فيلزمنا التشكيك في القرآن الكريم. فالسنة مروية قبل مجيء إمام البخاري وغيره من الأئمة الذين دونوا الحديث، وإنما عملهم التدوين وتتبع الحديث من صدور الرجال وبطون الكتب، كما جاء الأئمة السبعة الذين نقرأ بقراءاتهم في العالم الإسلامي اليوم، فتتبعوا وجوه القراءات فدونوها، وهم في طبقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبعضهم أنزل طبقة منه من حيث الزمن. توضيح ذلك، مثلا عندنا القراءة المنتشرة في الجزيرة العربية هي قراءة حفص عن عاصم، وهي التي نقرأ بها ونعتمدها، فمن هو حفص هذا؟ ومن هو عاصم؟ هل هما صحابيان؟ الجواب لا. فكيف نسبت القراءة إليهما؟ الجواب لأنهما أتقنا هذه القراءة وضبطا نقلها فنسبت إليهما. فالإمام عاصم هو ابن أبي النجود، إمام القراءة التي نقرأ بها، فهو إمام من أئمة الحديث ومن الرواة في صحيح البخاري أيضا، وله تلاميذ أخذوا عنه القرآن، وكان من أشهرهم حفص وشعبة، وأشهر الاثنين حفص وهو ابن سليمان ابن المغيرة، وهو من مشايخ البخاري رحمه الله، فقد روى عنه في صحيحه بواسطة شيخه علي بن حجر تارة، وهشام بن عمار تارة أخرى. فهذان الإمامان اللذان نقرأ بقراءتهما هما من رواة صحيح البخاري. كذلك الإمام حفص الذي نقرأ بقراءته ونعتمد عليها هو والإمام البخاري متقاربان في الزمن، بل هما في نفس القرن. وحفص يروي القراءة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بواسطة ثلاثة من الرواة، وكذلك البخاري يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بواسطة ثلاثة رواة، علما أن هناك من القراءات السبعية أو العشرية المتواترة ما هو أبعد سندا من سند الإمام البخاري في الحديث النبوي وعليه. ولو شككنا في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنشكك في رواية حفص عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن باب أولى في قراءة القراء الذين بعد سندهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي من القراءات السبع أو العشر المتواترة. فإن قال قائل هناك فرق بين نقل القرآن ونقل السنة، نقول لا فرق أبدا، فالنقلة هم النقلة، وكما نقل كتابة القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد كتبت السنة أيضا، وإن كان كتابتها عند نزول القرآن أقل لكي لا تلتبس بالقرآن، غير أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمعوا القرآن من صدور الرجال ومن اللحف، وجمعوه بمصحف واحد في زمن عثمان. في نهاية القرن نفسه جمعت السنة من صدور الصحابة ومما سمعه التابعون من الصحابة، وهكذا تم النقل بعد ذلك خلفا عن سلف. ثانيا، ومن وجوه تناقض العقلانيين وركة مذهبهم أن كثيرا من الآيات في القرآن الكريم تدل على لزوم العمل بالسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كقوله تعالى:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
وقوله:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب،
وقوله تعالى:
لقد كان
قوله تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون،
وقوله تعالى:
وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين،
وقوله عز وجل:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
وغيرها كثير وكثير جدا، تركنا سرد ذلك اختصارا. فإن قال قائل: أنا أؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحتج به وأعمل به، لكن ما الذي يدريني أن هذا كلام رسول الله حقا؟ أقول: نعود فنقول: وما الذي يدرينا أن هذا الذي بين أيدينا من القرآن هو كلام الله حقا؟ نقول هذا على وجه المحاجة لمثل هذا المعترض، والناتج من هذه المحاجة هو ما سبق من بيان أن طريقة النقل للقرآن والسنة إلينا واحدة، فلا مجال للتشكيك، وبذلك يسقط بناء العقلانيين ويصبح بناؤهم أوهى من بيت العنكبوت أمام العقل الصحيح فضلا عن النقد الصريح، والحمد لله. ثالثا، نقول لمثل هؤلاء المشككين في صحيح البخاري وهم لما دونه من الكتب أولى بالتشكيك، لأنهم بداية يستهدفون الكتاب الذي أجمعت الأمة الإسلامية على حجيته وصحته بعد القرآن الكريم، فإن استطاعوا ذلك وأنى لهم ذلك انتقلوا إلى ما عداه والله لهم بالمرصاد، وهو حافظ دينه وناصر أولياءه كما وعد سبحانه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول لهم: إن كنتم مسلمين أو تظهرون الإسلام، أي أنكم تصلون وتصومون وتحجون وتعتمرون وتزكون، فلا غنى لكم البتة عن صحيح البخاري وغيرها من كتب السنة، وأنتم مضطرون إلى الأخذ ببعض الأحاديث الموضحة لكيفية الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة وأحكام النكاح والطلاق والرضاع وغيرها، فإن أخذتم بالبعض ولا مناص لكم عن ذلك إن كنتم مسلمين أو تظهرون الإسلام، فكيف تأخذون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإن قلتم: نأخذ ما وافق القرآن ونترك ما عدا ذلك، قلنا: من أين لكم أن هذا يوافق القرآن وهذا يعارضه؟ فإن قلتم: بالعقل الذي وهبنا الله عرفنا ذلك، قلنا: ولغيركم عقول رأت أنه لا تعارض بين القرآن والسنة أبدا، وهي أذكى وأهدى سبيلا، وهذا الحق، لأن الكل من عند الله، وهاتوا لنا حديثا صحيحا يعارض نص آية سنوفق لكم بينهما ونجمع بين دلالاتهما بطرق علمية رصينة دونها أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. كذلك مما يجب عليكم أن تعلموا أن رواة الحديث الذي أخذتم به اضطرارا هم أنفسهم الرواة الذين رددتم روايتهم في الحديث لمعارضة عقولكم، وتقدحون فيهم أشد القدح، وقد أخذتم من طريقهم أحاديث وإن لم تسموهم إلا أنها لم تأتي إلا عن طريقهم، فهل بعد هذا التناقض تناقض؟ ومن العجائب والعجائب جمة أنهم ربما أخذوا واحتجوا ببعض الروايات التي لا سند لها بالكلية ولا يدرى من نقلها، ويتركون روايات رواتها أعلام مشاهير، وهذا عين التناقض. هذه محاجتنا لهم كمسلمين أو يظهرون الإسلام، أما إذا كانوا كفرة وملحدين فكلامنا معهم آخر. والآن مع كشف شبهات الدكتور العقلاني حول صحيح البخاري، قوله: وحينما يتم نقد البخاري أمام رجال الدين فإن أوصالهم ترتعد، لأن ذلك سوف يهدم كهنوتهم الديني الذي يسيطرون به على عقول العامة. أقول: من أنت يا دكتور، وما ميزانك حتى تنقد هذا الجبل، وما مدى معرفتك بالرجال؟ ثانيا، أنت تعترف أن رجال الدين، وقد أحسنت وصفهم بهذا الوصف بأنهم رجال للدين، وأما أن أوصالهم ترتعد، فنعم ترتعد أوصالهم وتقشعر جلودهم وترتفع أصواتهم وتتحرك أقلامهم غيرة على دين الله وغضبا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم رجال كما وصفتهم الدين، وأنت وأمثالك تناطحون هؤلاء الرجال وتخالفونهم، وبالتالي فلستم برجال ولستم من أهل الدين كما تحكم على نفسك وأمثالك شعرت أو لم تشعر. ووصفك للدين بالكهنوتي دليل على عدم احترامك له، فإن كنت بهذا المستوى فالجاهل من المسلمين والمغفل هو من يغتر بأطروحاتك العوجاء، لأنه ينضح منها الكفر والردة. فما تسميه بالكهنوت الديني هو الدين الذي أجمع عليه عامة المسلمين ورضيه لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وقوله: اعتمد البخاري على النقل الشفهي من شخص إلى آخر، إلى أن قال: والعجيب في هذا الأمر أن هذا المنهج في النقل مرفوض في القرآن تماما. ثم ذكر قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أقول: عجبا لعقلك السقيم أيها الدكتور، أنت نفسك تمارس هذه الطريقة في اليوم والليلة مع القريب والبعيد وفي كل مجال، تنقل وتروي الأخبار وتتلقى المعلومات بهذه الطريقة، أي طريقة النقل. لو جاءك شخص فقال لك أبوك مات أو ولدك مات وأنت تعلم أنه صادق، أتقبل خبره أم تقول هذا منهج مرفوض في القرآن؟ هذا الذي تقوله وتقرره لا ترضاه أمة ولا دين ولا ملة ولا منهج. وقوله وليس أدل على ذلك من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستطيع أن يعرف كل المنافقين في عصره، فكما قال القرآن له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإن كان الرسول لا يستطيع أن يدرك من هو المنافق من حوله فأنى للبخاري أن يعرف ذلك. أقول لا أدري من أين أخذ الدكتور أن البخاري قد علم من حال المنافقين ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وإن كان يقصد أن الرسول لا يعرف عدالة من حوله فهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإساءة بالغة. صحيح أن أحدا من الناس لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، فرسول الله لم يكن يعلم الغيب ولم يكن يعلم بحال كثير من المنافقين، لكن الله علمه بهم وأنزل عليه سورة التوبة التي تسمى الفاضحة، وأطلعه الله على كافة المنافقين. وغير النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحكم بالظاهر من حال الناس، والباطن على الله ممن علمهم الله بحال كثير من الرجال بالمخالطة والمعاشرة والصحبة والتتلمذ والفحص والامتحان. هم أئمة الجرح والتعديل، ومن خيرتهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما قول الدكتور أما الأمر الثاني فإن البخاري كما قال قد جمع صحيحه، وهذا من زهاء 600,000 حديث، أي أنه راجع 600,000 حديث ورواتهم لكي يصدر لنا كتابا. وبحسبة رياضية بسيطة فإن البخاري في مدة حياته من 194 هجرية إلى 1 شوال 256 للهجرة، أي حوالي 62 عاما، كان يجمع ويراجع الحديث الواحد ويدرس سنده ويدقق رواته لكي يؤكد صحته أو يرفضه في مدة زمنية لا تزيد عن ربع ساعة واحدة. هذا مع افتراض أنه يعمل على ذلك 24 ساعة متتالية بدون أكل أو نوم أو شرب منذ لحظة مولده حتى لحظة ممات. فهل يوجد أي إنسان عاقل يقبل ذلك؟
أقول أولا لا أدري هل أنت فعلا لا تحسن الحساب أيها الدكتور أم تعرفه، لكن قصدت الفرية هذه لتكفل لك التهويل والتشكيك وبيان خطئك في الحساب فيما يلي. 62 عاما في 360 يوما، الناتج 22,000 و320 يوما، في 24 ساعة الناتج 535,680 ساعة، تضرب في 4 لأن الساعة 4 أرباع، فالناتج 200,142,720 ربع ساعة، أي أنه على حساب الدكتور سيجمع البخاري ويراجع هذا العدد من الأحاديث، وبذلك يكون قد اتضح تهويل وكذب الدكتور والله المستعان. ولو جعلنا رياضة بسيطة نرد بها على الدكتور وعلى أمثاله لنبين إن كان جمع البخاري العدد الذي ذكره الدكتور بل وأكثر منه بعملية حسابية معقولة، وهي عمر البخاري الكامل هو 62 عاما كما ذكر الدكتور، لنفرض منها 15 عاما سن طفولة وشباب، مع أنهم كانوا يهتمون بالعلم في مقتبل أعمارهم، ولا يأتي هذا السن إلا وهم حفاظ للقرآن وكثير من السنة ودواوين العرب، لكن لنفرض ما ذكرناه، فالباقي من عمر البخاري 47 عاما، نضربها في عدد أيام السنة في 360 يوما، يكون الناتج 16,920 يوما، ثم نضربها في الساعات ولنفرض 12 ساعة من جملة 24 ساعة تذهب في النوم والأكل والشرب، فيتبقى 12 ساعة وقتا للدوام، علما أنه يعقل أن يداوم الإنسان أكثر من هذا المقدار. فنضرب الأيام 16,920 يوما في 12 ساعة، يكون الناتج 23,040 ساعة، مضروبة في 4 لأن الساعة 4 أرباع، يساوي 812,160 ربع ساعة. فلو فرضنا كما قال الدكتور صرف البخاري رحمه الله لكل حديث ربع ساعة لكانت النتيجة ما رأيت، يعني أكثر من العدد الذي هوله واستعظمه الدكتور. هذا إذا جعلناها عملية رياضية بسيطة، فكيف إذا جعلنا القضية بركة من الله تعالى في أعمال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، حتى أنتجوا ما يستعظمه كثير من المتأخرين؟ والفضل لله رب العالمين.
وأما قوله، والنقطة الثالثة هي التناقض الصارخ بين ما جاء به البخاري وما جاء به القرآن. فعلى سبيل المثال، فإن القرآن أقر بوضوح مبدأ حرية العقيدة حينما قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما البخاري فقد أقر حكم قتل المرتد حينما قال: فمن بدل دينه فاقتلوه. وقال علي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
أقول: التناقض في عقلك وأمثالك. أما التناقض بين السنة الصحيحة والقرآن فلا يوجد البتة، فإن كان القرآن أقر بحرية المعتقد وتستدل بالآيات المذكورة، فأقول لك: إذا كان الأمر كذلك فلماذا خلق الله الجنة والنار؟ ولماذا أعد الجنة للمتقين والنار للكافرين؟ فهذا اتهام لله تعالى بالظلم والعياذ بالله، إذ كيف يجعل لهم الحرية في الإيمان أو الكفر ثم يتوعدهم إنهم كفروا بالعذاب في نار جهنم وبئس المصير والعياذ بالله؟ وكيف يجعل لهم الحرية المذكورة ثم يرسل الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين؟ ما فائدة إرسالهم على هذا القول الباطل؟ وأيضا إذا كان الأمر كذلك فلماذا أهلك الله الأمم السابقة بذنوبهم كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:
أقول
إذا كان القرآن أقر حرية المعتقد فلماذا أنزل آيات الجهاد وأثنى على أهله؟ ولماذا قاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك الغزوات كلها؟ ولماذا ذم المنافقين والكافرين؟ وإن كان القرآن أقر حرية العقيدة فلماذا أمر بقتال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ كل هذه التساؤلات مبنية للتناقض في عقل الدكتور ومن على شاكلته ومفهمة لهم. فإن قال قائل: فما معنى الآية التي ذكرها الدكتور مستدلا بها على حرية المعتقد: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ نقول: هذا على سبيل التهديد لا الإقرار، كما قال تعالى:
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
والرد على الدكتور في آخر الآية التي ذكرها حيث قال الله تعالى:
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
ومن قواعد العربية أن التخيير إذا جاء بعده وعيد فالمراد به التهديد، كأن تقول لولدك: اعمل ما شئت فأنا مطلع على أخبارك. ومنه قوله تعالى:
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يا
القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون.
فهل يوجد عاقل يقول أن المراد من هذه الآية هو أن الله أذن لهم أن يعبدوا ما شاء من آلهة من دونه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى أيضا:
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إن بما تعملون بصير.
هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام حول هذا الموضوع في الجزء الثاني، والحمد لله رب العالمين.